كذلك يدعو أدعو أن الله يرزقني ما رزقني، لأنك تأخر بيعها 5 سنوات فإذا هي تباع بعشرين ضعف، كل الدعاء مجاب. لكنه بهذه النظرية الجميلة تفتح لك فيها أبواب السعادة وتسعد سعادة لا تشقى بعدها. وأجمل صفات رفع اليدين أن تكون هكذا كالسائل الذي يسأل، فإن الدعاء لهم مستجاب. وقد يقول إني دعوت كثيرا أن يوفق، ما توفق، سيستجاب. لكن دلنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام على أوقات تتأكد فيها الدعوات، 3 دعوات لا ترد، ثق في هذا الوعد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. مرحبا بكم في درس متجدد مع الآداب الشرعية. واليوم سنتحدث عن عبادة هي العبادة، وهي من أعظم العبادات. كيف عبادة هي العبادة؟ يقول عنها صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، بل إن الصلاة ما شرعت إلا للدعاء، وسميت صلاة صلاة لأن في اللغة الصلاة الدعاء، وانكسار العبد في مناجاته لربه إظهار لأعظم مظاهر العبودية. وإذا كانت العبادة هي غاية الذل مع غاية التعظيم، فإن العبد الذي يفتقر ويرفع يديه أو ينكسر بين يدي ربه أو هو ساجد اقترب بسجوده ليدعو ربه، فإن هذه من أعظم مظاهر العبودية ومن أشرف مقامات العبد في الحياة أن يكون عبدا لله. ولذلك الذي يتكبر عن الدعاء يسمى متكبر عن العبادة. ولذلك يقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولذلك من مظاهر الشرك أن تدعو غير الله، أو أن تحلف بغير الله، أو أن تدعو ربك عند موقع يشرك فيه مع الله، عند قبر أو وثن أو غيره. فلا بد أن تعلم أننا نتحدث الآن عن آداب عبادة هي العبادة، ومن فتح له فيها وبها فتح له خير كثير. وبعض الناس ما فتح له في الدعاء، وبعض الناس عنده قصور في الفهم. إذا رأى رجل صالح في ظاهره الصلاح، لأن ما نقدر نقول صالح أيضا باطنه صالح، فبعض الناس صلاحه في الظاهر وأما خفي عمله فلا نعلمه، فيأتي للصالح يقول: يا شيخ ادع لنا. طيب أنت لماذا لا تدعو؟ الله يقول: ادعوني أستجب لكم. فما جعل بينه وبين عباده وسائط. فسعيد، والله سعيد ذاك العبد الذي ينسى دنياه وهو يناجي ربه، ذاك الذي يفتح له من المحامد والثناء على ربه جل وعلا والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وهو يدعو. البعض منا لا يمل من الدعاء، حتى تجدون في عرفات، وخير الدعاء دعاء عرفة، بعض الناس ما يدعو إلا 1/3 ساعة 10 دقائق ثم بعد ذلك يتوقف، ما فتح له في الدعاء. وإذا فتح لك في الدعاء اعلم أن الله جل وعلا أراد بك خيرا، لأنه ما هيأ لك ويسر لك الدعاء إلا أنه سبحانه وهو الكريم سيفتح لك باب القبول، لأن الله حيي يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما أو يرده لهما صفرا، كما سنأخذ في بعض الآداب. نبدأ بالأدب الأول من آداب الدعاء. الأدب الأول أن تفتتح الدعاء بالثناء على ربك والصلاة والسلام على نبيك عليه الصلاة والسلام. تلاحظون سورة الفاتحة، سورة الفاتحة تعلمنا كيف ندعو، لأن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله، وهي أم الكتاب، هي 7 المثاني، وهي تتضمن، وهي أفضل الدعاء، أفضل دعاء على الإطلاق سورة الفاتحة. ابتدأت بالحمد والثناء والتمجيد، ثم بعد ذلك طلب العون وإعلان العبودية لربي، ثم طلب الهداية والثبات على الطريق المستقيم، ثم استعادة العبد من بربه من أن يسلك طريق المغضوب عليهم أو الضالين. فتلاحظ اهدنا الصراط المستقيم ما أتت مباشرة، قبلها الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم بعد ذلك أتى اهدنا الصراط المستقيم. سمع صلى الله عليه وسلم رجل يصلي وكان يقول سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه، أي استعجل مباشرة، اللهم اغفر لي، عجل وهو في الصلاة. فلما أتى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. كم مرة استعجلنا، كم مرة عجلنا، اللهم اغفر لي، اللهم نجحني، اللهم وفقني، اللهم أسعدني، آمين، لكن لو قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لو حمدت الله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ثم صليت على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قلت اللهم اغفر لي، لكان هذا أبلغ. ولهذا تجد في الصلاة أن أفضل الدعاء وأنت ساجد، ما الأركان التي قبل السجود؟ في قيام وفي ركوع وفي رفع وحمد ثم سجود، وأحرى أن يستجاب لك في السجود، هناك كان دعاؤك له أثر لأنك قبل ذلك كنت ممجدا راكعا خاضعا ولذلك حامدا. ولذلك ما أعظم فقه الداعي إذا ابتدأ دعاءه بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله. الدعاء، وهنا مسألة تلحق بهذا ذكرها المؤلف، أن الدعاء كله خير، ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم أو ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. بعض الناس يعجل، يقول دعوت بالنجاح، بالزواج، بالعافية، يقال له تأمل في الحديث هذا، الداعي الذي يدعو إلى الله، الذي يدعو الله فإنه لا يخسر مطلقا، أنت على كل الأحوال كسبان. كيف؟ اسمع، فإن دعاءك لن يضيع، الله يحب من عباده الذين يدعونه. قال إما أن تعجل له دعوته وإما يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر، أي نكثر يا رسول الله الدعاء، قال الله أكثر. يعني أنت إما أن الله يصرف يستجيب دعوتك، زوجني زوجك، ارزقني رزقك، أو أنه يصرف يجعل هذه الدعوة بركة لك تجدها في الآخرة فيرفع منازلك. هذه فانية يا أحبابي، فانية، نريد العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الثاني أن يصرف، يعني أنت تقول اللهم أعطني مثلا مالا، لكنه يصرف عنك كيد ظالم كان يبطش بك، فلو أن المال معك أخذه وقتلك. إذن الله جل وعلا أكرمك بأنه ما رزقك، لأنك لو رزقت لربما بطش بك، فيصرف عنك من السوء ما كان ينتظرك، لأنه العليم بذات الصدور، وهو الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى، عالم الغيب. لذلك فأنت على كل الحالات كسبان، فالجأ إلى الديان وابتهل إليه وأكثر من دعائه. إذن هنا كلام يؤكد المعنى الذي ذكرت في الحديث، أن الإنسان إذا دعا لا يخسر، لأنه بين ثلاث أمور، إما أن يستجاب له تدخر له في الأخرى، يبعد عنه من السوء ومن الشر بقدر تلك الدعوة. يقول الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله، يقول اعلم أن دعاء المؤمن لا يرد، غير أنه قد يكون الأولى له تأخير الإجابة أو يعوض بما هو أولى له عاجلا أو آجلا، فينبغي للمؤمن ألا يترك الطلب من ربه، فإنه متعبد بالدعاء كما هو متعبد بالتسليم والتفويض. الدعاء عبادة، أجيب أو لم يجب، رفع اليدين أو المناجاة لله هذه عبادة، حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ومن العبادة أن يدعوه لو لم يجب. يعني لو أن والدك يقول اخدمني ولن أقول لك شكرا، ولن أعطيك على خدمتي جزاء ولا شكورا، فقط لأني والدك، ستقول لبيك لله المثل الأعلى، هو ربك يستحق العبادة له وحده دون أن يجيب لك طلب، يكفي أنه أوجدك من العدم لكي تكون له عبد عبد. ولذلك ومع ذلك فهو إذا دعاه العبد لا يعود صفرا، كل الدعاء مجاب، لكنه بهذه النظرية الجميلة، إما أن يدفع عنك أو أن تعطى معجلا أو مؤجلا، وإما أن تدخر لك في الآخرة. بعض الأحيان تدعو الله اليوم في هذا العام ويستجيبها بعد 3 أعوام، لأن الحكيم سبحانه العليم جل في علاه يعلم أن حاجتك لهذا الذي طلبت في ذاك العام أفضل من الآن. نعم، بعضنا، أعطيك مثال، بعضنا لديه أرض، قطعة أرض عرضها يريد، محتاج، يقول هو عن نفسه أنه محتاج، محتاج، أريد بيعها، من يشتري؟ ما أحد اشتراها، وكان سعرها بخس، تأخر بيعها 5 سنوات، فإذا هي تباع ب20 ضعف أو 30 ضعف، أو يأتي طريق عام للناس في يأتي في وسطها فتثمن له بالملايين، مع أن قال رب ارزقني، لو رزقك الرزق اللي كنت تريده كان 1000 والآن صار 1000000. هو الحكيم، الله جل وعلا حكيم عليم، لذلك العبد لا بد أن يدعو. من آداب الدعاء أيضا الثقة بالله جل وعلا، أن تثق بالله جل وعلا وأنه يقينا سيجيبك، والله عليم بذات الصدور، وكل واحد مستوى اليقين عنده، اليقين عمل قلبي ومقام من مقامات التعبد ومن مدارج السالكين إلى رب العالمين، كلما ازداد اليقين في قلبك كنت أكثر طمأنينة وأكثر سعادة. الله جل وعلا يقول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. وإذا نحن المسؤولون عن أن كثيرا من دعائنا لا يستجاب، المسؤولية علينا، ما استجيب كثير من الدعاء لأن اليقين ناقص. أدعو، يلا ندعو، مثل الرقية، أرقي لكن رقيت ورقيت ورقيت ما شفيت، مسكين، هو عدم شفائك. والرقية للمعلومية هي دعاء، هي أدعية، فأنت الداعي، وكذلك يدعو أدعو أن الله يرزقني ما رزقني، لأنك غير موقن بالإجابة. ندعو، ولذلك إذا اجتمع في قلبك هذا الإيمان الذي يورث الطمأنينة، وكأنما قولك يا رب فتحت لك أبواب الإجابة وأبواب السماء وارتفعت وسمعها الله، الله قريب، سميع، بصير. لقد سمع الله قول التي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تشتكي إلى الله، سمع الله مجادلتها لرسول الله تريد أن تعود إليه بعد أن ظاهرها. ومع ذلك عائشة تقول رضي الله عنها: كنت بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام وما استمعت مجادلتها، والله جل في علاه مستو على عرشه بائن عن خلقه جل في علاه استمع إلى مجادلة هذه المرأة. لماذا ما يوجد في قلوبنا اليقين أن الله جل وعلا سميع قريب مجيب، يجيب دعوة المضطر؟ أما يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه، لكن اليقين اللي في قلوبنا هو الذي أبطأ لنا بالإجابة لكثير من دعواتنا. ندعو ولكننا قلوب لاهية، أغفر لي ارحمني تب علي ارزقني، وهو يفكر في الخبز وفي المعاش وفي البيت وفي الزوجة والأبناء. إن الله لا يستجيب، لا يقبل كما ورد في الحديث، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. إن من عدم قدر الله قدره أن تدعو الله وقلبك غافل، أن تناجيه وأنت تفكر في غيره، أن تدعوه وأنت تقول ممكن ممكن ويمكن لا، إذن هذا قلة أدب مع الله. إذا ما أجاب الله دعاءك، أسألك بالله من الذي يجيب دعاءك؟ المخلوق؟ المخلوق إذا أعطاك إنما أعطاك لأن الله أمره أن يعطيك. لذلك بعض الناس عنده نقص في التوحيد. الدعاء هو العبادة، معناه إذا نقص التوحيد نقصت العبادة. التوحيد منها أعمال القلوب، أن يكون في قلبك يقين، ثم أدب. تكلم عن الآداب، أدب مع الله، أنت تسأله وتفكر في غيره. ولذلك لماذا بعض صلواتنا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر؟ نصلي في قلوب اللاهية، نقرأ القرآن ونسجد ونركع، ولكن قلوب خارج المسجد. ولذلك صلاتنا ما قبل بعضنا إلا ربعها، ثلثها، نصفها، عشرها، بعضنا ردت إليه عياذا بالله. لذا نقول من الآداب أن توقن بإجابة الدعاء يقينا، على اليقين. ولذلك في الدعاء من السنة ألا يعلق بالمشيئة. اللهم اغفر لي إن شئت، نهى صلى الله عليه وسلم أن يقول الداعي اللهم اغفر لي إن شئت، الله لا مكره له، فلماذا تعلق على المشيئة؟ بل اغفر لي واجزم، فإذا ألححت فإنه يغفر يقينا، لا تتردد ولا تعلق. ويكون ذلك غالبا عند أهل الإيمان الذين امتلأت وعمرت قلوبهم اليقين بأن الله رزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، ويجيب دعوة المضطرين. ومن آداب الدعاء أيضا أن يدعو لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات. دائما الأنانية في الدعاء أحيانا تؤخر الإجابة أو لا تقبل الدعوة. الأنانية في الدعاء، البعض إذا قال رب ارزقني ظن أن رزق الناس لو قال وارزق إخواني المسلمين المؤمنين، يظن أن رزقه الذي دعا به سينقص إذا أعطى الله غيره. أدخلني الجنة، طيب أدخل لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، الله كريم، يده سحاء الليل والنهار، لا تغيظها أو خزائنه لا تنقصها ولا تغيظها النفقة. لو اجتمع الخلق منذ آدم إلى الآن وسأل كل منهم مسألته ما نقص من ملك الله شيء، إلا إذا كانت الإبرة إذا أدخلت في المحيط الهادي أو الأطلسي ثم أخرجتها، ما الذي نقص من المحيط؟ ما نقص شيء، ولله المثل الأعلى. إذن الله غني. الدعاء للوالدين وهي بعض رد بعض المعروف لهم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والبعض يدعو لزوجته وأبنائه وينسى أما وأبا. ولذلك دعاء المؤمن، دعاء المؤمن لأمه ولأبيه دلالة على الوفاء، بل ودلالة على أن الله سيجيب الدعاء، لأن الوفي لوالديه سيعطيه الله سبحانه وتعالى، لأن الله يحب من عباده الداعين لعباده، المشفقين على إخوانهم، على آبائهم، على أمهاتهم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي وللمؤمنين والمؤمنات. هذه دعوة نوح عليه السلام. إذن الدعاء للوالدين من الوفاء لهما بأمر الله، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل ربي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكذلك الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، سواء كنت تعرفهم أو لا تعرفهم، علاقة المؤمن بالمؤمنين علاقة منتهاها جنات النعيم. ولذلك كان الذين تبوأوا الدار والإيمان الأنصار مدحهم بأنهم يدعون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. المؤمن يحب المؤمنين ودائما يحبهم ويدعو لهم، يعرفهم لا يعرفهم، يدعو لجائعهم ولمريضهم ولمهمومهم ولميتهم. وهنيئا لمن سيقول له الملائكة آمين ولك بمثل على عدد دعائه لمليارات المسلمين وآلاف الملايين من المسلمين، ما أعظمها. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ما بقي من المؤمنين أحد إلا دعوت له، فلتكن هذه دعوتك. وهذا من الآداب، بل إنه حري أن تستجاب دعوتك إذا دعوت لغيرك، لأن من دعا لغيره من المسلمين فإنما دعا لنفسه. لو تقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اشفي مرضاهم، اقضي ديونهم، أصلح ذرياتهم، ولم تقل وأنا، مع السنة أن تقول عن نفسك اغفر لي وللمسلمين، لكن لو لم تقل فكان هذا الدعاء في على الحقيقة لك ولك أنت، لأن هناك ملك يؤمن على الدعاء فيقول آمين 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 ولك بمثل، فتكون تأمين الملك لك لربما هو الذي يستجاب أكثر من دعائك أنت. فادعوا للمسلمين والمسلمات، فإن هذا دعاء على الحقيقة للإنسان، أو دعاء من الإنسان لنفسه ولو لم يخص نفسه بها. يقول الله جل وعلا حكاية عن إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ويقول جل وعلا أيضا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أي الاستغفار للمؤمنين وللمؤمنات. حبيبنا كان يتمنى رؤيتنا صلى الله عليه وسلم، واشتاق لنا ودعا لنا، فلنكثر من الصلاة عليه، وندعو لكل من اتبع سنته بإحسان. الرابع من آداب الدعاء أيضا رفع اليدين. رفع اليدين، ورفع اليدين مظهر من مظاهر الذل والانكسار وإظهار الضعف أمام الملك الديان، لأنك تقول يا ربي هاتين يدي ليس عندي من شيء إلا ما وهبتني ورزقتني، أنا العبد المخطئ، هذه ناصيتي بين يديك، وها أنا مخطئ بين يديك، يا ربي لا ترد يدي. وكأنك تستعطي، تسأل، أليس السائل الفقير إذا أراد أن يسألك مد يده؟ أعطني. فكذلك أنت تسأل الملك سبحانه وتعالى الغني فتقول أعطني، لا تردني يا رب، يا ربي لا تردني خائبا، وتلح، فإن الله يحب الإلحاح. المخلوقين إذا ألححت عليهم طردوك وضجروا منك، حتى ابنك الذي خرج من صلبك وخرج من رحمك أيتها المؤمنة، لو أكثر من الطلب أعطيني 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 وألح وأضاف وأزاد لربما تطرده، أقلقك كثرة إلحاحه لله المثل الأعلى. إذن أن ترفع يديك، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وكلمة الرجل وصف الرجولة، وصف أغلبي، وإلا فإنه يدخل في ذلك الرجل والمرأة. فمن رفع يديه إلى الله حقق العبودية، فليدعو الله وحده وليخلص، وإياك والشرك. وهذا من البشائر لأمة الإسلام، للبشائر لكل من أذنب، للبشائر لكل مهموم، مغموم، فقير، محتاج، مريض. الله الكريم سبحانه يستحي أن يرد إليه أن يرد إليك هاتين اليدين صفرا، أي خالية ليس فيها شيء. هذا كريم جل وعلا. إذا كان بعض الخلق ولله المثل الأعلى يستحي من بعض الناس إذا سأله فيعطيه حياء، ولو كان ماله رغبة يعطي، لكن لما رأى انكسار الفقير بين يديه أعطاه، الله له المثل الأعلى. بل عطية الخلق كلهم من عطاياه، وما ينفقون إلا من رزقه فهو الرزاق. إذا كان هذا للمخلوق فكيف الكريم سبحانه العظيم جل في علاه الذي أمرنا أن نسأله ثم ضمن لنا الإجابة، ادعوني أستجب لكم، ثم إذا رفعنا اليدين إليه لا يردهما لنا صفرا، أي لا بد أن يستجاب لك على الخطة التي ذكرناها في السنة، إما أن يرد عنك شر كمثل ما دعوت أو تعجل لك أو تؤجل أو تكون لك أو تكون لك في الآخرة. قال: وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويرفع يديه إلى السماء وبالغ في ذلك حتى يرى بياض إبطيه، أي أنه كان الحبيب على المنبر أو إذا أراد يدعو في عرفات الله رفع يديه، وأفضل وأجمل صفات رفع اليدين أن تكون هكذا كالسائل الذي يسأل، البعض يدعو هكذا والبعض يجعلها هكذا والبعض يجمعها هكذا، لكن الأفضل الصفات أن تكون كالسائل عندما يسأل، فأنت تسأل الله وتبسط يديك فقرا. لذلك الحبيب كان له أيضا أنه لما اجتهد في الدعاء رفع يديه فبان بياض إبطيه، ويستثنى من رفع اليدين كما ذكرنا ألا ترفع اليدين في صلاة الجمعة عند الدعاء إلا إذا استسقى الخطيب، إذا قال اللهم أغثنا فارفع يديك، أما ما سوى ذلك ماذا تفعل؟ تؤمن آمين آمين آمين، ومعنى آمين اللهم استجب. الأدب الخامس من آداب الدعاء، الدعاء ثلاثا، أي أن تكرر الدعاء ثلاث مرات، وهذا من الأدب وهذا من السنة، فإن ترداد الدعاء معناه أنك غير مستعجل، ويستجاب لأحدكم ما لم يعجل، سواء يعجل بالدعاء فيكون قلبه لاهن، أو يعجل يقول أنا دعوت ودعوت ودعوت ولم يستجب لي. والدعاء ثلاثا معاشر الأحبة معناه الإصرار على أنك يا عبد ليس لك إلا الله، كأنك تقول يا رب يا رب يا رب، لربما استجيبت الثالثة. نحن مع الإصرار علينا في بعض الأمور نفعل، ولذلك تكرار الحديث بين البشر يثبت المعلومة، ولله المثل الأعلى ولا نشبه هذا لربنا، لكن نقول تكرار دعائك معناه تحقيق عبودية الله، وكأنك تقول يا ربي عبدك مضطر، فلا تمل، ردد كل دعاء، ردده ثلاثا، إذا دعوت بالمغفرة قلها ثلاثا، بالرحمة قلها ثلاثا، بالرزق قل ثلاثا، بالشفاء قل ثلاثا، وردد بعد ذلك بعد أن تستفتح الدعاء بالحمد والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم تدعو وتدعو وتدعو ثم تختم بالحمد. ما أعظم هذا الدعاء، والله إنه بعد ذلك على ذاك الداعي أنوار دعائه وبركة دعائه، لأنه حقق الانكسار بين يدي ربه وأظهر الافتقار إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، أي أسألك الجنة أسألك الجنة أسألك الجنة، إذا دعا اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، سواء في الطلب أو حتى في التمجيد، وأنك تسبح الله تسبيح الله، أن يكون مثاني مكررة تمجيده الثناء عليه، ما أحد يحب المدح أكثر من الله، لذلك العبد يثني على الله ويردد ويدعو ويسأل ويردد ثلاثا. هذه هي السنة أيها الأحبة، وهذا هو السنة، لأن الحبيب إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، لكن يصح للإنسان أن يزيد عن الثلاث، ويصح له أن يقتصر على الدعاء مرة واحدة، لكن إذا أراد الأدب والسنة فتكرار الدعاء دليل على تجدد العبادة والطاعة لله، وأبشر يا من ألححت على الله فإن الله لا يردك سبحانه وتعالى لا يرد يديك صفرا. بعد ذلك نصل إلى الأدب السادس من آداب الدعاء، وهو التضرع والخشوع والرغبة والرهبة، وكل هذه أعمال قلبية، تضرع خشوع رغبة رهبة، أي الرغبة والرهبة الرجاء والخوف، والخشوع سكون النفس وطمأنينتها، والتضرع إخراج الضعف وإظهار الضعف أمام الله جل وعلا والانكسار بين يديه جل وعلا. هذا الأمر هو أمره جل وعلا، هو الذي دعانا إذا دعوناه أن نكون على هذه الصفة. يقول جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. الله أمرنا أن نكون متضرعين، ملحين، منكسرين، مظهرين الضعف، في خوف ألا يستجاب لنا، في رجاء ورغبة أنه لا يرد يدي كل عبد رفع يديه ألا يردها صفرا. إذن العبد بين هذه المقامات، يدور بين هذه المقامات، يتولد له انكسار، ويتولد له لذة العبادة في قلبه وحب المناجاة لربه، وتجد أنه بعد فراغه من هذه المناجاة والانكسار، سبحان الله، كأنما أعطي، وهو قد أعطي، لأن الله لا يرد من سأله. لذلك تلاحظ بعض الذين يدعون مظاهرهم كأنما هم يكلمون بشر، كأنما يطالبون إنسانا بشيء من أمور الدنيا. يا عبد الله، أنت بين يدي الملك جل وعلا، بين يدي الخالق سبحانه، بين يدي من بيده مقاليد كل شيء، بين يدي الأول والآخر والظاهر والباطن، بين يدي من هو على كل شيء قدير، بين يدي ذاك الذي جل في علاه أمره للشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. فكيف يكون العبد بين يدي هذا العظيم سبحانه؟ لا بد أن ينكسر، لا بد أن يظهر الضعف. ولذلك التواضع والذلة لا تصح إلا لله، ولا يجوز أن تصرف إلا لله، ذلة التعبد لا بد أن تعلم ذلك. ولذلك بعضنا هذه الذلة لديه إذا أراد أن يسأل المخلوق، يتواضع ويتذلل للمخلوق، يريد عطاء، أعطني مريض، علاج، دواء، مستشفى، يا أخي هذا لا يسوغ إلا لربك الذي بيده كل شيء وبيده مقاليد كل شيء. لذا كان التضرع من أسباب الإجابة، والخشوع والرغبة والرهبة. ولذلك الخشوع قد يكون في البدن مع التضرع، والرغبة والرهبة عمل قلبي، اجتماع هذه الأعمال والآداب توصلك بإذن الله إلى استجابة دعائك. ولذلك قال الله جل وعلا عندما وصف بعض الأنبياء في سورة الأنبياء واستجاب دعاءهم: هذا مريض، أيوب مريض، طال مرضه فاستجاب الله دعاءه، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، وذنون مغاضبا خرج من قومه غضبان، فلما أن كان في جوف الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك زكريا وغيرهم الأنبياء أجيب لهم دعاؤهم، فقال الله في وصفهم بعد ذلك: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا ورهبا هذا معناه اجتماع عبادة الخوف والرجاء في القلب، وكانوا لنا خاشعين في حياتهم، كانوا يسارعون قبل ذلك في الخيرات. وهذه من الأدلة على تحقيقهم للعبودية، تحقيقهم لتعبدهم لرب البرية سبحانه. التضرع إظهار الفقر والضعف والذل. وهذه المقامات معاشر الأحبة، من فتح له فيها فتح له من الخير العظيم العميم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يدعوه رغبا ورهبا وهو خاشع. الأدب الذي بعده، السابع من آداب الدعاء، أن يبدأ الداعي بنفسه إذا دعا لغيره. يعني لماذا الداعي لنفسه؟ لأنه أيضا يظهر ضعفه لله، ثم يظهر أنه عندما دعا لغيره ليس لأنه مستغن عن إجابة الله لدعائه هو، لأن بعض الناس اللهم اغفر لهم وارحمهم، هو أنت، أنت ضعيف، اغفر لي ولهم، ارحمني وإياهم. هذا مع جواز أن يكون الإنسان داع لإخوانه المؤمنين، أن يدعو لإخوانه المؤمنين وحدهم كما سنذكر. إذن أبي بن كعب يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه لأهل القبور: السلام عليكم يا أهل القبور، ويغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. يغفر الله لنا ولكم، أي نحن إلى مصيركم صائرون، فنسأل الله أن يغفر لنا قبل أن نصل إلى مقامكم، ويغفر لكم فقد وصلتم إلى حياة البرزخ. أيضا في الحديث الآخر في التحيات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بعد أن صلى وسلم على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي من أسباب إجابة الدعاء الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام، ثم قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهنا فائدة: دعابة رجل من أهل العلم قابل أحد أصحابه فقال له: أين أنت يا شيخ؟ أين أنت طال المدى والزمن بك؟ قال: والله كل يوم أسلم عليك وأدعو لك. قال: تسلم علي؟ أنا من أعوام لم أرك. قال: في كل صلاة أقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأحسبك من عباد الله الصالحين، فإن دعائي قد بلغ لك. هذا من فقهه عليه رحمة الله. إذن الدعاء للنفس، ثم بعد ذلك لمن بعده. وحكى أيضا إبراهيم عليه السلام قال: ربي، القرآن يحكي أنه بدأ بدعائه لنفسه فقال: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، فدعا أن يجعله ممن أقام الصلاة، ثم دعا بعد ذلك لذريته. وفي دعائه الآخر: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، جنبني أنا من عبادتها، وبني وذريتي، عليه الصلاة والسلام دعا له ولذريته. إذن أن يبدأ الإنسان بالدعاء لنفسه ثم يدعو لغيره، لكن هذا لا يعني أنه لا يدعو لغيره مطلقا. ولذلك ثبت أن حبيبنا عليه الصلاة والسلام دعا لأنس: اللهم فقهه في الدين، ما قال فقهني وفقهه، فقهه في الدين. وأحيانا يكون حسب المقام الدعاء للإنسان وتخصيصه بالدعاء لنفسه لفلان: اللهم ارزقه، اللهم اشفه وهو مريض، أو اللهم فقهه وهو يطلب العلم، أحيانا يكون مفتاحا لقلبه. وفي الحقيقة دعاؤك لغيرك اختصاصا له من مفاتيح قلوب الناس، ثم إنك أنت في الحقيقة قد دعوت لنفسك، لأن الملك سيؤمن على دعائك. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك مثل ذلك. بعد ذلك من الآداب، أيضا من آداب الدعاء، أن يكون مطعمه ومشربه وملبسه حلال. ولذلك أحيانا بعضنا يضر نفسه بأخذ المال الذي لا يحل، المشوب بحرمة، المغموس بشبهة، فيكون بدنه ويده عندما ترتفع إلى الله ملوثة، وجسده نبت من سحت. ولذلك ذكر في الحديث: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني إطالته للسفر من أسباب الإجابة، أن يجاب له لأنه في غربة، أشعث أغبر، مظهره فيه ضعف، يرفع يديه، هذه أيضا السبب الرابع من أسباب إجابة الدعاء، ويقول: يا رب. السبب الخامس: ينادي ربه، لكن لديه مانع من موانع الدعاء، ومطعمه حرام ومشربه حرام كما قال عليه الصلاة والسلام: وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، أي بعيد أن يستجاب لمن هذا حاله. ولذلك يا موظف، يا بائع، يا مشتري، لا تستسهل الأخذ المال الحرام، لا تستسهل أخذ الدنيا حرام، لأن هذه لربما منعتك من أعظم العبادات في الإسلام، الدعاء ألا يستجاب لك. وبعض أهل العلم يقول: أن أي بعيد لكن قد يستجيب الله له لظهور توبة نصوح، أو لأنه نوى أن يرد المظالم إلى أهلها، أو ابتدأ يكثر من الحسنات ويرد ما عليه من حقوق لعباده، قد يستجاب له، لكن لا بد أن يتوب وأن يؤوب. ومن الآداب أن يتحرى في دعائه جوامع الدعاء. وجوامع الدعاء هو الدعاء المختصر الجامع للثناء والدعاء لله رب العالمين. فمن سنن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام عدم الإطالة في الدعاء، كما وسجع الدعاء، بعضهم يسجع الدعاء يأتي بكلمات مسجوعة متفقة الآخر، يعتقد أن الدعاء كلما كان مسجوعا كأنما هو قطعة أدبية مرصعة أن هذا أدعى للإجابة. لا، ليس هذا. الدعاء يجب أن يكون من جوامع الدعاء. إذا قلت اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، جمعت كل أبواب الخير في الدنيا والآخرة، كل بأربع كلمات. كذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان عليه الصلاة والسلام يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. يستحبها، وهو الذي علم الأمة الدعاء، وعلمها كيف تكون منيبة لله رب العالمين. فكيف بعضنا في دعائه في القنوت أو في غيره يدعو بأدعية كأنها نشرة أخبار، يدعو على إنسان أن يخرس لسانه وأن يعطل أركانه وأن يوقف الدم في عروقه وأن يحرك الساكن وأن يسكن المتحرك. ما هذا؟ اللهم اكفناهم بما شئت، انتهينا. وهنا جامع من جوامع الدعاء، يا الله جل وعلا لا تملي عليه ولا مكره له، تقول افعل به كذا، حسبي الله على من ظلمني، انتهى، تحسبت، انتهى، الله حسبك، اكفني من ظلمني، ادرأ في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم، انتهت، وبذلك تسلم وتحفظ. ولذلك البعض منا يتعدى كثيرا في الدعاء، ويبدأ أحيانا يشترط اشتراطات وتكييفات في الدعاء. الله سبحانه حكيم وعليم، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أنت فوض أمرك إليه، يدفع عنك المكروه ويجلب عنك الغائب مما تحبه سبحانه وتعالى. أيضا استقبال القبلة. استقبال القبلة من الآداب، وليس شرطا في الدعاء استجابته أن تكون إلى القبلة، لكن هذا من الآداب. يقول صلى الله عليه وسلم: لما كان يوم بدر نظر إلى المشركين وهم 1,319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة، ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني. وأينما تكون فثم وجه الله. إن استطعت أن تعرف القبلة فحسن، ولا يكلف استقبال القبلة، ما يكلفك شيء غالبا، فإنك تستطيع أن تستقبل القبلة بدل أن تدعو هنا، استقبل القبلة، لأن ذلك أدعى أينما تكون، أو فولي وجهك شطر المسجد الحرام في الصلاة، لكن الدعاء صلاة، وهذا ندب وليس شرطا في العبادة. تدعو الله جل وعلا فكأنك تقول: يا ربي، يا من له ما في السماوات والأرض، يا رب المشرقين ورب المغربين، يا رب المشارق والمغارب، يا رب إني اتخذتك وكيلا، فتدعو. فجميل أن تدعو الله وأنت مستقبل للقبلة، وهذا من آداب الدعاء. ودائما كلما كان حال الداعي أكمل وكان متهيئا ويقصد كل عمل من رفع يديه، من إظهار التضرع، من استقبال القبلة، من الدعاء للمسلمين، من الحمد والصلاة والسلام على رسول الله، وأن يكون متوضئا، هذا كله من الآداب من السنن. كلما كان حاله وهو يدعو أكمل كان إلى الإجابة أقرب، لأنه حقق التعبد وأظهر الذلة وتوجه لرب العزة جل وعلا سبحانه وتعالى. فهنيئا لأولئك الذين يحبون أن يناجوا ربهم. يحبون أن يدعوه، أولئك الذين حقيقة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. طمعا هو الرجاء، والخوف من الله جل وعلا، لأنهم يذكرون سالف أمرهم وتقصيرهم في حق ربهم، فيختلط هاتين العبادتين في القلب، فتقوم يقوم من جوف الليل مستقبلا القبلة، يا ربي يا رب. وربي جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، ليلة فرصة لكل من أراد أن يناجي ربه، اجعل لك خبيئة من عمل صالح في جوف الليل، ناجي ربك، ادعه، قم عن فراشك وأنت بحاجة إلى النوم، نعم، والفراش دافئ، نعم، لأنك تناجي ربي. والله على وجوههم وفي وجوههم أنوار، أولئك الذين خلوا بالله في جوف الليل فدعوه خوفا وطمعا. من أيضا من الآداب التي يتأدب بها الداعي عدم الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، وعدم الاستعجال في الإجابة. هنا يذكر لك ثلاثة من أسباب إجابة الدعاء: ألا يدعو بإثم، ألا يدعو بقطيعة رحم، ألا يستعجل. وهذه الثلاثة أحيانا يقع فيها بعض الداعين لرب العالمين فتكون سببا لعدم إجابة دعائهم. تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، أو لم أرى يستجب لي، فيستحسر أي فيتعب ويتراجع عند ذلك ويدع الدعاء، يتعب ويمل ويتراجع من رفع اليدين، يقول دعوت ودعوت وقد دعوت ودعوت ما شفنا شيء. وهذه من أسباب عدم إجابة الدعاء. إذن ذكرنا أن من أسباب عدم الإجابة الاستعجال، ومن عدم أسباب الإجابة الدعاء بإثم. كيف الدعاء بإثم؟ أن يدعو الله أن يرزقه شيئا من المحرمات، أن يرزقه دخانا أو مخدرا أو آلة موسيقية، أو يرزقه المال حتى يسعى في الأرض فسادا، أو أن يرزق مال ليشتري سلاحا ليقتل مسلما. أي دعاء بإثم لا يحل، لا يحل للمسلم أن يدعو بإثم، ولا أن تدعو على إنسان أن يعصي الله فيدعو على إنسان الله يجعله يترك الصلاة، وأسأل الله أن يحرقه بماله، ويحك، الله يرزقه ويهديه. ولذلك بعض الناس يدعو بالإثم فيعود الأذى على نفسه، فكأنما دعا لنفسه، دعوت له، قد يقول الملك آمين ولك بمثل، أي مثل ما تمنيت. أو الإثم أن يتمنى رزقا حراما، عياذا بالله، أن أعمل في ذاك البنك الربوي وبوظيفة مرموقة، ما كان الربا يوما يجعل أحدا مرموقا. أو قطيعة رحم، أن يدعو بقطيعة الرحم كما قال المؤلف هنا، كأن يقول: اللهم باعد بيني وبين فلان من أبويه أو أرحامه، يعني الله يباعد بيني وبين أختي فلانة، وإن شاء الله ما أشوفها العمر كله، أو أسأل الله أن لا يرزق أخي فلان لأنه يعني لم يجعلني أشترك معه، يدعو بقطيعة رحم. أو يقسم على ذلك ويدعو أن لا يلتقي بأرحامه قط لأنه غضب عليهم، لا يستجاب لك هذا، لا يستجاب لك ذلك. الثالث الاستعجال، رأيت دعوت ودعوت، ونحن لا نعبد الله على صفة المقايضة، أعطني وإلا لن أصلي، أعطني وإلا لن أدعو. هذا هو الله، هذا هو المعبود سبحانه وتعالى، هو الإله، لذلك لا يجوز للإنسان أن يعترض عليه، فهو الحكيم كما قلنا في دروس ماضية. لذلك أيضا يقول بعض أهل العلم هنا، قال بعض السلف: لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة. كلمة عميقة وجميلة، يقول: أنا ليس عندي حرج في قضية أجيب أو لم يجب، حرمان الدعاء هو المصيبة، أما حرمان الإجابة فأنا لن أحرم الإجابة يقينا، لأن الله سبحانه إذا دعي أجاب، لكن المشكلة أني لا أدعو. ولذلك من كيد الشيطان أن يوقف مسلسل الطاعة لديك، ها أنت لو كان يحبك لأجابك، ها أنت تدعو بالرزق ولازلت أفقر الخلق، ها أنت على سرير المرض منذ 30 عام، لو كان يحبك لأجاب، كما قال قوم أيوب عليه السلام له: لو ما جريمته أو ما ذنبه الذي عصى الله به، لأنه مكث على سرير المرض 18 عاما. وهذا تخذيل من الشيطان، الشيطان يتمنى ألا تدعو، لأنه هو لا يملك ألا تجاب، ألا تجاب ليست له، لكن ألا تدعو يريد أن يحول بينك وبين الدعاء. فاحذر من كيد الشيطان وتلبيس الشيطان في هذا الباب بالذات، أكثر من الدعاء. ويا عاصي، وكلنا ذاك الذي عصى ربه، يا عاصي مهما بلغ ذنبك فعفو الله أعظم من ذنبك. أدعه وأنا ملطخ بالذنوب وأنت لأنه لازال يرزقك. هل أوقف نبض قلبك؟ لا. أوقف رزقه لك؟ لا. لازلت تتنفس؟ نعم، هو قادر أن يوقف نفسك وأن يوقف نبضات قلبك وتعصيه ويدخل الهواء إليك في مكان المعصية حتى تتنفس، هو العظيم سبحانه الحليم. لكن أكثر من الدعاء، عسى رحمة منه سبحانه تشملك فتنقلك مما أنت فيه من معصية وتعيش في شآبيب رحمته سبحانه وتعالى. إذن لا تحمل هم الإجابة، احمل هم الدعاء، اجعلها نبراسا لك واجعلها من القواعد التي تسير بها إلى ربك سبحانه. أيضا من آداب الدعاء سؤال الله تعالى باسمه الأعظم. هل لله اسم أعظم؟ نعم. ومن دعاه به أجابه؟ نعم. وبعض عباد الله لا يعرفه؟ نعم. وهل ثبت في السنة أن اسم الله الأعظم معلوم؟ نعم. سبحان الله، وقليل من يسأل الله باسمه الأعظم. والحبيب أخبر أن اسم الله الأعظم من سأل الله به أجابه. من أهل العلم من قال أن اسم الله الأعظم الحي القيوم، ومنهم من قال أنه أن تسأله بأنه لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي متضمن لسورة الصمد. اسمع هذا الحديث: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: احفظوا هذا الدعاء أيها الأحبة واسألوا الله به. اسمع، يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الله أكبر. من أعظم مفاتيح الدعاء والإجابة، من أعظم ما هدى الله عباده إليه أن دلهم على اسمه الذي إذا سئل به جل وعلا أعطى وإذا سئل أجاب. ما أعظم هذه المنة من ذي المنة جل وعلا. دائما ارفع يديك بعد حمده والصلاة: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لك الحمد، اللهم صل على محمد، والحمد لله رب العالمين. دعاء جميل، دعاء شامل، دعاء أيضا باسم الله الذي إذا سئل به سئل أعطى وإذا دعي أجاب. أي فضل! فاحفظ هذا الدعاء أيها المؤمن. كذلك آخر أدب ذكره صاحب الكتاب الإلحاح على الله تعالى في الدعاء، كما قال ابن القيم: من أنفع الأدوية الإلحاح بالدعاء. الإلحاح إظهار للتعبد، الإلحاح إظهار للافتقار، الإلحاح معناه أنك يا عبد الله تقر بالوحدانية لله، فهو الواحد في الخلق والرزق والعبادة، والدعاء هو العبادة. الإلحاح معناها أن الشيطان ما استطاع أن يحول بينك وبين ربك، ولا يحول بينك وبين الدعاء. الإلحاح معاشر الأحبة من أعظم مظاهر العبودية لله جل وعلا. هذا الدعاء يعالج الإنسان به نفسه، لأن الإنسان إذا ألح على المعاصي، ألح على الدنيا، ألح على أهلها نبذوه، لكن إذا ألح على الله كفاه. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ولذلك أقول ألح ألح، واصل ولو 100 عام إن عشت هذا العمر، ألح على الله. فكل إلحاح عبادة، وكل عبادة تترقى العبد بها أو عبرها إلى إطاعة ربه. من الأدب: يا رب يا رب يا رب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، وواصل وواصل. ولذلك انتهاء بعض الناس بالدعاء في دقائق، والبعض يجلس بالساعات وهو يناجي ربه. هذا ذاك الذي ألح وأطال، حقق العبودية وتلذذ بمناجاة رب البرية. وهذا المسكين لديه في قلبه كثير من الآمال، لديه آمال طوال، لكنه ما ناجى رب العالمين ليحققها له. مل مل. الله أكثر، فأكثروا من الدعاء. وصفحة الليل والنهار اكتب بها أيها العبد ما شئت من الأدعية، كل الوقت لك، وكل الوقت والعمر اقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لكن دلنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام على أوقات تتأكد فيها الدعوات، ويجيب الله جل وعلا دعاء الداعين، وبعض الأوقات الله سبحانه وتعالى العبد يناجيه في وقت يحبه سبحانه. ومن حب الله لبعض الأوقات أنه تجلى لعباده ونزل نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، يدعوهم أن يسألوه وأن يدعوه ليستجيب لهم. ومن هنا نبدأ بأول أوقات الدعاء، الدعاء في ثلث الليل الأخير، وقت النزول الإلهي. يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة. وأنا أريد أن أضع عند كل ليلة 100 خط، بل 1,000,000 خط، بل اجعلها في عينك. أنا متأكد للذين يقولون إني لا أستطيع أن أستيقظ لصلاة الفجر، أقول له: لو كنت تقوم كل ليلة لتناجي ربك سبحانه لقمت، ثم كان صلاة الفجر آخر برنامجك في الدعوة والعبادة، ولن تكون ثقيلة عليك. تجد أن بعض الناس يأتي ثقيل إلى صلاة الفجر، والبعض كأنما استيقظ من ساعة أو ساعتين. نعم، هو استيقظ من 2 أو 3 ساعات. ماذا كان يفعل في جوف الليل؟ ليس مع المخلوقين، كان مع الخالق سبحانه يناجيه يستغفره. وبالأكان قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. السحر آخر الليل، وقبيله الثلث الأخير، فالثلث كله لبعض عباد الله كله فترة دعاء ومناجاة وصلاة وتسبيح. فقبل الفجر يجلس بعد أن أوتر يستغفر الله حتى يؤذن الفجر، هنيئا لتلك النفوس المطمئنة والقلوب المقبلة، وتلك الجباه الخاضعة، وتلك الأيادي المرتفعة التي رفعت لدعاء الله جل وعلا. الوقت يشترى بما بقي من الأعمار. يا أخي، نحن نعجز أن نقابل بعض المخلوقين من أهل الجدة والمال ما نقدر نقابلهم ونأخذ مواعيد من السكرتير ولا يدخلنا، صحيح؟ وتقابل بعض الناس تعجز أن تقابله وتتمنى العمر كله تسلم على ذاك الذي صار من المشاهير ولا تستطيع. وهذا العظيم سبحانه وله المثل الأعلى، لا نشبه بخلقه، لكن نقول ذهبت أعمارنا في طلب مقابلة مخلوق، فكيف بربك وهو الذي بيده كل شيء ينزل نزولا يليق بجلاله ويدعوك لسؤاله في كل ليلة. لو كانت ليلة واحدة في العمر لانتظرناها، لكن كل ليلة. لماذا؟ لأن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى لا تكون هناك حجة، ليس لنا حجة. الله ينزل نزولا يليق بجلاله كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الأخير ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والحديث متفق على صحته. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أن فتحت لنا أبواب المغفرة وباب الجود وباب التوبة وباب الرزق وباب أن ندعوك يا قريب يا مجيب. نعمة محروم والله ذاك الذي لا يكون في تلك الساعة قد نصب قدميه أمام الله ورفع يديه وقال يا رب. أولئك السعداء، اسألوا الجدات والأجداد، كانوا يصلون الليل كأنما هو فرض من الفروض، حتى أن كبير سن بكى يوم من الأيام عند مفتن قال يا شيخ بعضهم يقول إن الوتر والسنة الراتبة ليست واجبة، قال نعم ليست واجبة، فبكى قال لي 60 سنة أصليها وأنا أعتقد يقينا أنها واجبة، هل تستطيعون أن تعيشوا دون أن تناجوا ربكم؟ بعد ذلك الثاني من آدابي أو من أوقاتي الدعاء بين الأذان والإقامة. يقول صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. مساكين الذين يتأخرون، مساكين الذين لا يقدمون إلى المسجد حتى تقام الصلاة، الذي يبكر للمسجد للصلاة ينال هذا الشرف العظيم. من الأذان إلى الإقامة فترة إجابة، ولذلك بعضنا إذا دخل المسجد يأتي الشيطان فيؤزه أقيموا الصلاة، أقيموا تأخرتم يا أخي، فليتأخروا 2 أو 3 دقائق، إنها دعوة مستجابة لا ترد لا ترد، والذي أخبرنا بذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا أنت سجين وأنت في بيت الله؟ لماذا لا تدعو؟ لماذا لا تدعو؟ ولذلك أنا أقول لبعض الأحبة نعم أكثر من الدعاء في هذا الوقت. بعضهم ينشغل بقراءة القرآن ولا حرج، لكن اقرأ جزءا أو نصف الوقت ثم الهج بالدعاء أكثر، فإن الدعاء في هذا الوقت مستجاب. وهنا هنيئا لذاك الذي يعتقد أن وصوله للمسجد يكون متأخر إذا ختم المؤذن وهو ليس في المسجد، هذا قد تأخر. البعض من الناس يخرج للمسجد قبل الأذان ويتابع المؤذن وهو في الطريق، فإذا ختم إذا هو خلفه وسواكه في فيه ثم صلى 2 ركعة ثم بدأ يدعو ربه حتى تقام الصلاة، هنيئا لهم. الوقت الثالث دبر الصلوات المكتوبات، دبر الصلاة المكتوبة. يقول صلى الله عليه وسلم عندما قال له قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر الذي ذكرناه ودبر الصلوات المكتوبات. ودبر الصلاة المكتوبة هل هو بعد نهاية الصلاة ونهاية الأذكار، بعد أن يسبح ويقرأ آية الكرسي ثم يقرأ المعوذات، أم أن دبر الصلاة آخر الصلاة قبل السلام بعد التشهد الثاني يدعو؟ الصحيح أنه دبر الشيء داخل فيه، دبر الشيء داخل فيه، ولذلك الدعاء الذي يجاب في جوف في الصلاة لأنك متصل مع الله. فإذا قرأت التحيات واستعذت بالله من فتنة المحيا وفتنة الممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ادع، وقد ثبت أن صلى الله عليه وسلم كان يدعو في هذا بأدعي اللهم إني ظلمت نفسي والحديث، ومنها أيضا قوله لمعاذ قل في دبر الصلاة اللهم إني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، ومنها اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، ومنها أيضا أن تقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، كل هذا قبل أن تسلم، لأنك دامك في الصلاة فوقت الصلاة أشرف من الدعاء في الوقت الذي بعده. إذن دبر الصلوات من الأوقات التي تجاب فيها الدعوات، ومن الأوقات أيضا عند النداء للصلوات المكتوبة وعند التحام الصفوف في المعركة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء أي الأذان للصلوات، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. وذلك أن الإنسان إذا تابع المؤذن قال مثل ما يقول وصلى قبل ذلك على رسول الله ثم تابع المؤذن فله أن يدعو فإنها لا ترد أو قل ما ترد. وكم فرط بعضنا بدعائه بمتابعة المؤذن، من شغل بجواله وبالحديث مع الناس، تابع المؤذن واسأل الله للحبيب صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة الدرجة الرفيعة في الجنة حتى تحل لك شفاعته، ثم ادعو اللهم اللهم، فما أجمل دعاءك فإنه مجاب. وعند التحام الصفوف فإنه قبل البدء في التحام الصفوف لو دعا الإنسان لأجيب، والحبيب صلى الله عليه وسلم دعا لأصحابه وهم قد قاموا بين يدي كفار مكة ثم استقبل القبلة ودعا واستجاب الله دعاءه وقال سيهزم الجمع ويولون الدبر. ومن أوقات الدعاء أيضا في السجود، وهو أقرب موقع لك، ما هو أو أقرب مكان لك في مناجاة ربك موضع سجودك. يقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. ماذا بقي؟ ما بقي شيء، الدق والجل الدقيق والعظيم والسر والعلن كله يغفره الله. كان يدعو، وكان يدعو أيضا في سجوده صلى الله عليه وسلم قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، وكان أيضا يقول في سجوده كما قال في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهو دعاء. والحبيب يقول قمن أن يستجاب لك، أي حري لمن أكثر السجود أن يستجاب له، واسجد واقترب. وقال لأحد الصحابة الذي أراد مرافقته في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود. والبعض إذا سجد سبحان ربي الأعلى رفع، انتظر قليلا، لك حاجات ولك أمنيات وتخشى من أمور كثيرات، فما أجمل أن تكون لك في السجود دعوات على الله أن يستجيب لك، فإنك في أقرب الأماكن وأقرب المواضع إلى ربك في المناجاة والدعاء. وادع لك وللمسلمين والمسلمات عسى الله جل وعلا أن يستجيب دعائك. ومن المواطن، ولذلك قبل ذلك السجود وهو أشرف صفة الصلاة، ولذلك الصلاة كلها شرعت كل ذلك تمهيد للسجود، السجود. ولذلك بعض الناس محروم من السجود، يعتقد أن أشرف الصفات وهو قائم، هذه صفة شريفة، وهو راكع صفة شريفة. أعظم الصفات في الصلاة وأعظمها قربا لله أن تضع جبهتك لله خاضعا ساجدا، أقرب ما تكون إلى الله وأنت ساجد. أكثر من الدعاء. ومن ومن أوقات الدعاء المستجاب عند سماع صياحة أو صياح، أقصد صياح الديك. يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله. لماذا؟ ما السبب؟ هل هو لفضل الديك؟ لا، قال فإنها رأت ملكا، فلما رأت الملك هو رؤيتها للملك أثبت سنية الدعاء بعد سماع صياحها، كما أن الشياطين تأتي أحياناً على صفة أو تتلبس الكلب الأسود أو غيره فنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هنا ندعو الله جل وعلا، ولذلك يكون عند رؤية الملك أقرب للإجابة، لأن الملك الذي مر هذا فلربما عند الدعاء ونحن نسمع صياح الديكة إذا قلنا اللهم كان مروره سببا لتأمين الملك ملك آخر غير الملك الذي أوكل بالدعاء فيكون أقرب للإجابة اللهم آمين. ولذلك بعض الريفي بعض أهل الريف يعيشون هذه النعمة، اللي في المدن لربما لا يعيشون مع لا يسمعون إلا ضوضاء السيارات ومطاحنة الناس وهيشات الأسواق ولا يسمعون هذه الديكة. وقديما في بيوت الأولى وفيها عشش وفيها قريبة من الزروع وقريبة من الماء وقريبة قلوبهم ومساجدهم تمتلئ، كانت حياتهم بسيطة وكان الديك يعيش معهم، فكان إذا أذن وصاح كان أقرب لإجابة دعائهم إذا دعوا. وليس هذا معناه أنك تأتي يعني من أن يقال لك اشتر ديكا، فلم يرد في ذلك في السنة شيء، لكن إذا قدرا مررت بديك صاح فأكثر من الدعاء لعل الملك الذي سبب صياحه بعد أن رآه الديك يؤمن على دعائك. أيضا عند نزول الغيث، أي ومن أوقات الإجابة عند نزول الغيث المطر، وبعض الناس عندما ينزل المطر ينشغل بالتصوير والحديث عن جمال الجو وينسى المسكين أن الذي أنزل الغيث من السماء في هذه الساعة يجيب الدعوات، كما أن الغيث نزل رحمة فلربما وأنت تدعو أن تنزل عليك رحمة، فأكثر من الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يحسر عن رأسه وعن رحله أن يصيبه هذا الغيث، حديث عهد بربه كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. ولذلك من السنة عند نزول المطر أن يحسر الإنسان إن استطاع ولا حرج، هذه سنة، أي أن يكشف الرجل عن رأسه حتى يصيبه وأن يدعو الله جل وعلا، فإن في هذه الساعة نزول الرحمة من السماء يفتح أبواب القبول للدعاء. ولذلك بعض الناس بل يكره الغيث، يخشى من الغرق، يخشى من تلوث أو قصده اتساخ بيته وفناء بيته، والبعض منهم يقول هذا يسبب الطين والوحل، هذا نقص فقه. وإلا فإن المطر والغيث نزل إذا نزل على الأرض أبعد الله عن أهل الأرض كثير من الأدواء والأوبئة والأمراض، وغسل هذه الأرض التي لربما استوطن فيها كل داء يضر العباد، فتكون رحمة، فلماذا لا تفرح بالرحمة؟ ولذلك تجد أنا في صورة جميلة دارت في بعض مواقع التواصل، طفل صغير في الصف الأول الابتدائي لما نزل المطر خرج إلى ساحة مدرسته ثم وقف يدعو والمطر قد بلل لباسه، وكان يدعو لأمه المريضة، وقد أخبر أن من أسباب إجابة الدعاء أن تدعو الله عند المطر. ولذلك جميل عند المطر أن نخرج بأبنائنا، ويخرج الرجل بزوجته والزوجة بأبنائها أيضا، ونقول الآن لو نطلع لسطح العمارة أو نخرج إلى فناء البيت إن كان له فناء، ونقول الآن ندعو بشرط أن لا يكون المطر قويا عليهم يؤذيهم، وإذا كان يؤذيهم فنكون في ستر لا حرج، ليس شرطا في إجابة الدعاء في المطر أن تكون تحت المطر، لا، لو كنت في الغرفة وتدعو عند نزول المطر أجيب دعاؤك، فإنه لا يرد الدعاء لأن المطر أصله غيث أغاث الله به العبادة والبلاد، وعندما أغاث رحم، فلربما إذا رفعت دعوة منك إلى الرحيم رحمك كما رحم عباده جل وعلا بإنزال الغيث الذي به تحيا البلاد ويحيا الأرض ويحيا من عليها، فلا ربما دعوة تدعوها وأنت صادق يحيي الله بها فساد قلبك. وما أدراك. ومنها هنا ساعة يوم الجمعة، وذكرنا ذلك أيها الأحبة في فضائل يوم الجمعة والآداب، وذكرنا أن يوم الجمعة فيها ساعة كما قال عليه الصلاة والسلام لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، هي قليلة. وبالنسبة لأسبوع كامل ما تتقدم إلى الله بساعة، ساعة فقط. اليوم 24 ساعة، أضربه في سبعة، أخرج هذه الساعة، نسبة هذه إلى هذا كله يسير. ومع ذلك البعض يبخل على نفسه. وقلنا لكم أنها هي الساعة أرجى هذه الساعات ما كان بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وأكمل هذه الأوقات في الدعاء أن يخلو الإنسان بربه ما بين العصر والمغرب كله. ما استطاع يجلس ساعة أو بعض ساعة ويدعو الله جل وعلا، فلعل الله جل وعلا أن يستجيب دعاءه. واحذر أن تتشاغل في هذا اليوم. البعض يخرج للنزهات ويذهب إلى الأسواق والمطاعم، يقول هذا يوم، اجعل ذلك بعد المغرب، اجعله بعد العشاء، لكن بعد العصر في يوم الجمعة اجعل نهار يوم الجمعة وقت للطاعة، تتزود، تغذي الإيمان في قلبك، تدعو الديان سبحانه فيجيب دعاءك. ومن أوقات الإجابة ليلة القدر، وهذه الليلة التي هي خير من ألف شهر، ليست كألف شهر، لا، هي خير من ذلك. اللي يعتقد البعض يقول ليلة القدر تساوي 83 سنة، ولا، هي أخير، أفضل، وأفضل بدعائها وبنزول الرحمات فيها وبقسمة أقوات الناس فيها، يفرق كل أمر حكيم، وهذه فيها النجاة من النيران. فإن في تلك الليلة، هذه الليلة ليلة عظيمة، فإن الله جل وعلا يعتق فيها من النار من كثرة ما يعتق، قال هي خير، وقال أيضا هي حتى مطلع الفجر، السماء تنتلئ بنزول الملائكة، طلوع الشمس في يوم الذي يليها تخرج بلا إشعاع من كثرة ما تنزلت الملائكة والروح فيها. لذا جميل أن نوقف نزيف الأعمار في رمضان، وخاصة في العشر الأواخر، وأن نعتكف العشر كلها إن استطعنا، أو الأوتار منها إن استطعنا، أو الليل إن استطعنا فقط، حتى تدعو الله، فلربما دعوة في ليلة القدر تفتح لك فيها أبواب السعادة، وتسعد سعادة لا تشقى بعدها. يقول صلى الله عليه وسلم عندما قالت له عائشة: أرأيت يا رسول الله إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. جوامع الدعاء في هذه الليلة، وانظر إلى حرص الحبيب على أهل بيته. ما شرط تعتكف أنت وتضيع الأسرة يلعبون كرة. ما جميل أن نعلم أبناءنا ونساءنا كيف يتبتلوا، كيف يدعون ربهم وينقطعون عن مشاغل الحياة في أزمان الطاعة وإجابة الدعوات. يقول لها، شوف التعليم الجميل، إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رددها دائما، وهي من جوامع الدعاء. واحرص في هذه الليلة أن تدعو، وليس معنى ذلك أن لا تدعو إلا بهذه الدعوة، لكن هذه الدعوة التي تلزمها أكثر، لأنها تشمل خير الدنيا والآخرة، فإنه إذا عفا عنك عافاك وأدخلك جنته. بعد ذلك من أيضا من أوقات الإجابة دعاء الوالد لولده، ودعاء الصائم في يوم صيامه، ودعوة المسافر. من رحمة الله بنا أن جعل أوقات الإجابة أوقات كثيرة، لا السفر يقطعها، ولا نزول المطر يخفيها، ولا في جوف الليل إذا استيقظ تغيب الدعوات مع ظلمة الليل، لا، في كل ساعات الليل والنهار. ولكن هنا بعض عباد الله لربما كانت دعاؤهم مستجاب، منهم الوالد على ولده، وهنا أحذر الآباء ألا يدعو على، أن يدعو لي للأبناء، لأن دعوة الوالد لولده، والوالد يشمل الأم والأب، الوالد يشمل الأم والأب، أن نكثر من الدعاء، فإن الدعاء لهم مستجاب. وقد يقول إني دعوته كثيراً أن يوفق، ما توفق، سيستجاب سيستجاب. وكم من شر دفع عن كثير من الأبناء بدعاء أبناء آبائهم وأمهاتهم، وليس لأجلهم هم، لكن الله قبل دعاء الوالد على ولده أو لولده. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد، ثق في هذا الوعد من خير البرية عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. ولذلك يأتي الصائم، الصائم الذي ترك الطعام والشراب والشهوة، الله يقول: الصوم لي، الصوم له، لأنه من الصبر، ويوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن أظهر العبادات التي يخرج فيها عبادة المراقبة لله، المراقبة لله الصيام، فإنه لربما يكون فاسقا، ولربما لا يصوم صوما كاملا نائم، لكن لو أعطي ماء لما شرب. لماذا؟ الله يراني. فلذلك كان الدعاء الصائم مجاب. وهنا فائدة: دعاء الصائم مجاب ليس عند الفطر فقط، دعاء الصائم منذ أن يتلبس بالصيام إلى أن يفطر كله وقت إجابة، إلا أنه عند الفطر تتأكد الإجابة وتزداد الرحمة، لأنها نهاية العبادة كالدعاء في آخر الصلاة مجاب. لذلك البعض ما يدعو إلا عند الفطر، ادعو وأنت صائم في العصر والظهر وبعد الفجر وقبل الغروب وعند الفطر. وكذلك قال ودعوة الصائم، وقوله الصائم معناه ما دام متلبس بالصيام، ليس عند الفطر فقط. ثم قال ودعوة المسافر، والمسافر ترك الوطن وأصابه كآبة المنظر ووعثاء السفر، وفي قلبه لواعج كثيرة ومحنين ومحبة لمن تركهم، فمن رحمة الله بالمسافر هذا، والسفر قطعة من العذاب، أن الله يستجيب لهذا المؤمن دعاء. ولذلك إذا سافرنا لا نترك الطاعة، نعم الصلاة تقصر ولك عند الحاجة أن تجمع، لكن الدعاء يستجاب أيضا، فأكثر من الدعاء ولا تنقطع. لربما وادعوا للمسلمين أن يحفظهم وأن يرزقهم وأن يعز الإسلام والمسلمين، فالمسافر الذي ترك الأوطان، ونحن في الدنيا كلنا على سفر، لكن هذا بالذات لأنه تلبس بعمل فيه من الضعف وفيه من الحنين والألم الذي يشعر به، رحم الله هذا المسافر ففتح الله له بابا للدعاء. أيضا دعاء الولد الصالح لوالديه، مما يجيبه الله أن يدعو الولد الصالح لوالديه. الله أكبر، يرقى بعضنا في الجنة يوم القيامة وقد نزل من أو صعد من طبق من درجة إلى درجة إلى درجة، بماذا يا ربي؟ وقد ختم على عملي، فيقال له: هذا باستغفار ابنك لك. هنيئا لمن يربي أبناءه أن يرفعوا منازله يوم القيامة، وأن يلبسوه تاج الوقار يوم القيامة. تربية الولد الصالح تجعل دعاءه لك مستجاب، كما أن دعوة الوالد للولد مستجابة، دعوة الولد الصالح لأبيه وأمه مستجابة. فربوا أبناءكم على هذا الهدي. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. ولذلك أيها الأحبة، ما أجمل أن نربي الأبناء على أن يتقربوا إلى الله بالدعاء لنا، فهذا أفضل من قراءة القرآن أو الصدقة، لأن الله جل وعلا بدأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء عندما قال عليه الصلاة والسلام: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فجعل الدعاء من الولد لأبيه من أكبر ما يجاب عند الله، ولربما نورت قبور ولحود ورقي في درج الجنة آباء أصلح الله لهم ذرياتهم فاستجاب الله لهم الدعاء. أسأل الله جل وعلا كما ختمنا هذا الدرس بهذا الدعاء من الولد لأبيه ومن الوالد لولده، أن نسأل الله أن يصلح أبناء المسلمين وأن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يتقبل منا ومنكم ما تقدمنا وإياكم به من دروس ماضية، وأن يجعله نورا لنا في قبورنا ونورا تسعى أيضا بين أيماننا على الصراط، وأن الله جل وعلا يجمعنا على منابر النور يوم القيامة. كنت سعيدا والله جدا بلقائكم في هذا المنهج الجميل الآداب الشرعية. أسأل الله جل وعلا أن يمد في الآجال على الطاعة، وأن نختم وإياكم المنهج الرابع في هذه الدورة الجميلة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.